صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء 65 في الآية 69 من سورة الأحزاب، قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سبب نزول هذه الآية قيل نزلت فيما كان من أمر زينب بنت جحش رضي الله عنها وتزوجه صلى الله عليه وسلم بها، وما سمع في ذلك من كلام آذاه عليه الصلاة والسلام، حيث أرجف المنافقون بقولهم إن محمدا قد تزوج مطلقة ابنه. وقال بعض أهل التفسير: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فذكر ذلك عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الله عز وجل يعظ عباده المؤمنين، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من الذين آذوا موسى؟ قوم من بني إسرائيل، وقد آذوه بأنواع من الأذى كثيرة. مرة قالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ومرة قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ومرة قالوا له: لن نصبر على طعام واحد. ومرة قالوا له: أتتخذنا هزوا. ثم من أبشع أنواع الأذى التي خرجت منهم ما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. يعني اتهموا موسى عليه السلام بأن فيه داء معيبا، ولذلك هو يخشى من إظهار جلده أمام الناس، فدائما يتستر، إما أن به برص وإما أن به أدرة، والأدرة انتفاخ في الخصيتين، وإما آفة من الآفات. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، فخلى يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ قبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، يعني كانت الريح شديدة فذهب الحجر بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، فأخذ ثوبه فلبسه. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنه: من أنواع الأذى التي سلطت على موسى أن موسى وهارون صعدا جبلا، فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته وكان أشد حبا لنا منك وألين لنا منك، فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله من ذلك، فانطلقوا به فدفنوا. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذى به، فبرأه الله مما آذوه به. فبرأه الله أظهر براءته عيانا. قال بعض المفسرين: التعبير بالتفعيل، فبرأه دلالة على أن هذه البراءة كانت حينا بعد حين، يعني كلما اتهموه بتهمة برأه الله عز وجل منها. وكان عند الله، عند الله هذه للتشريف، كما قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة: وكان عند الله وجيها، قرأها: وكان عبدا لله وجيها. وكان عند الله وجيها، من هو الوجيه؟ من هو الوجيه؟ هو صاحب الوجاهة. وكلمة الوجيه مشتقة من الوجه، لأن الوجه هو أرفع مكان في الجسد وأشرفه. كان عند الله وجيها ذا مكانة ومنزلة وقبول. قال ابن عباس: كان حظيا عند الله لا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة، وقيل كان محببا مقبولا. ومثل هذا قول ربنا جل جلاله عن المسيح ابن مريم: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها فوائد. أولاها وجوب توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنب ما يؤذيه، وتلك سنة الصحابة والمسلمين. لا يجوز لمسلم أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل. ثانيها تأديب المؤمنين وزجرهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثها تحريم أذية الأنبياء والمرسلين جميعا، يعني مثلما أنه لا يجوز إيذاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك الشان في جميع الأنبياء والمرسلين، لا يجوز إيذاء واحد منهم أو نسبة شيء من النقص إليه. رابعا ما كان عليه اليهود قبحهم الله من توجيه الأذى إلى الأنبياء، ولا غرابة، فقد وجهوا الأذى إلى رب العالمين، فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا كله أذى لله عز وجل، كما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. خامسا التنفير من اتباع طريقتهم وسلوك سبيلهم. سادسا سنة الله في تبرئة أنبيائه وأوليائه مما ينسبه إليهم الظالمون. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما رمي نبي ولا ولي ولا عبد صالح بمنقصة إلا برأه الله عز وجل بنوع من أنواع البراءة مما يشاؤه جل جلاله. سابعها المكانة العظيمة لنبي الله موسى عليه السلام عند ربه عز وجل. ثامنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتفاضلون عند الله، ليسوا في درجة سواء، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام. قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ولا شك أن أعلاهم مكانة وأفضلهم منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، وهو الذي أعطاه الله الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، وهو الذي أعطاه الله المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى. نسأل الله أن يكرمنا بشفاعته.